ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 18 من شهر 2 سنة 2024. عناوين الأخبار: استمرار الانقطاع الشامل للاتصالات والانترنت في أجزاء واسعة من البلاد، وشح السيولة يفاقم معاناة المواطنين. البرهان يدعو الدعم السريع للخروج من الخرطوم والجزيرة، وخبير قانوني يؤكد أن منع المساعدات جريمة ضد الإنسانية. هيئة محامو دارفور تتهم السلطات باستهداف أبناء دارفور في عطبرة، وأمراض مجهولة ونفوق للحيوانات في محلية التضامن بجنوب كردفان بسبب التعدين. مقتل طفل سوداني في معسكر فرشانه للاجئين بشرق تشاد، ولجان المقاومة تتهم الدعم السريع بشن هجمات على قرى بغرب وجنوب الجزيرة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. تواصل الانقطاع الشامل لخدمة الاتصالات والانترنت في الخرطوم والجزيرة والنيل الأزرق لليوم 12 بجانب أجزاء واسعة من دارفور وكردفان ومناطق أخرى منذ أشهر. وكشف مواطنون لراديو دبنجا أن شبكتي زين وإم تي إن تواصل انقطاعها في جميع أرجاء البلاد للأسبوع الثالث، فيما تواصل شبكة سودان العمل في ولايات الشرق وشمال السودان. وأدى انقطاع الانترنت إلى أزمة حادة في السيولة النقدية، حيث بلغت عمولة تسليم الكاش مقابل التحويل عبر بنكك في مناطق الخرطوم إلى 30%، وعاد التيار الكهربائي إلى مناطق بولاية الجزيرة بعد انقطاع استمر لأكثر من 10 أيام، وتشهد مختلف أرجاء البلاد ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع. دعا رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قوات الدعم السريع للاحتكام لصوت العقل والخروج من ولايتي الخرطوم والجزيرة، وأضاف خلال مخاطبته الضباط والجنود في شندي موجها حديثه للدعم السريع: طالما أنكم تقتلون وتنهبون وتسرقون فلا مجال للحديث معكم إلا بعد انتهاء المعركة، وتعهد بمواصلة القتال حتى دحر الدعم السريع ومن عاونهم نهائيا. وأكد أن القوات المسلحة لن تترك السلاح إلا بعد القضاء على من وصفهم بالمتمردين. من جانبه هنأ جعفر المرغني رئيس الكتلة الديمقراطية البرهان بإنجاز المرحلة الأولى من تحرير أم درمان. قتل الطفل اللاجئ بمعسكر فرشانة للسودانيين بشرق تشاد يعقوب إبراهيم 9 سنوات، وأصيب 2 آخران هما فاطمة عبد الله محمد 40 سنة وعثمان آدم 45 سنة يوم الجمعة الماضي. وقال مراسل راديو دبنجا أن مسلحين أطلقوا النار على سيارة ركاب تقل أسرة عائدة من رحلة إلى جيه بمدينة أبشي إلى المعسكر، وذلك في منطقة خورديبي غرب المعسكر. وأوضح أن إطلاق النار أسفر عن مقتل الطفل وإصابة 2 آخرين ونهب السيارة قبل فرار الجنى إلى جهة غير معلومة. وأكد أن الأسرة كانت في مدينة أبشي بعد تحويلها من المركز الصحي بالمعسكر إلى مستشفى أبشي الإقليمي لمزيد من الرعاية الطبية، وكانت في طريقها إلى المعسكر بعد نهاية فترة العلاج. أطلقت هيئة محامي دارفور حملة مناصرة لإطلاق سراح سيدة محتجزة منذ 5 أشهر، وطالبت بالتحقيق في وفاة أخرى بسجن عطبرة. وقالت الهيئة أنها ستنضم لهيئة الدفاع عن المحتجزة سلمى حسن، وأوضحت أنها تلاحق بتهم جنائية خطيرة ولا أساس لها. وأكدت الهيئة أنها ستقوم بإبلاغ لجنة التخصي التي شكلها حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي بشأن أوضاع أبناء دارفور بشمال السودان، وأشارت إلى ملاحقات جزافية لأبناء دارفور ممن يقيمون ويتواجدون بصورة مؤقتة بمدينة عطبرة ومن دون أي أسباب أو مبررات. قال الخبير القانوني الدولي والباحث في الجامعة الأمريكية في واشنطن معتصم علي أن تصريحات البرهان برفض دخول المساعدات الإنسانية ترقى لدرجة الجريمة ضد الإنسانية، كما اعتبرها في مقابلة مع راديو دبنجا انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. موضح أن المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة أي من الطرفين لديهم الحق في الحماية وإيصال المساعدات، ووصف تلك التصريحات بأنها غير مسؤولة، وحمل تلك التصريحات مسؤولية توقف عمليات الإقاسة من تشاد إلى دارفور، ما يعرض حياة المدنيين للخطر باعتبار أن الناس يحتاجون إلى أهم المواد الأساسية. ودعا المجتمع الدولي للضغط على الحكومة والدعم السريع للموافقة على إدخال الإقاسة، وأوضح أن مجلس الأمن يمكن أن يفرض عقوبات على أي طرف يعرقل وصول قوافل الإقاسة، معربا عن الأسف لوصول القضية إلى هذه الدرجة. رصد ناشطون في مجال حماية البيئة عدد 70 شركة وخلاط وطواحين لمعالجة مخلفات التعدين بمحلية التضامن بولاية جنوب كردفان، وكشفوا عن تفشي لأمراض مجهولة ونفوق للحيوانات. وعبرت 9 أجسام مدنية من بينها كيانات فئوية ومهنية عن رفضها التام لهذه الأنشطة التي تستخدم فيها مواد ضارة بالصحة والبيئة. وقالت في بيان صدر في شهر 2 الجاري أن المنطقة شهدت انتشارا لأنشطة التعدين التي تستخدم فيها مادتي السيانيد والسيوريا السامتين، وذلك في أحواض مكشوفة. وكشف البيان عن تفشي أمراض غريبة وأن الوضع أصبح كارثي وخطير يهدد حياة سكان المنطقة. وناشد البيان الجهات الرسمية والمجتمع المحلي لمناهضة هذا العمل الذي وصفه بالعبثي والمرتكب من ضعف النفوس. من جهة أخرى، أفاد ناشط في مجال حماية البيئة رادي ودبنغا أن 70 شركة وخلاط وطاحونة مائية أعادت أنشطتها في المنطقة بعد اندلاع الحرب الدائرة الآن في البلاد، مبين أنها تعمل في مجال معالجة مخلفات التعدين الأهلي باستخدام مواد ذات سمية عالية. وأوضح أن من بين هذه الشركات شركة كون كورب في منطقة الرمال التابعة لإدارية الزرافة، وأشار إلى أن هذه الشركات استغلت حالة اللا دولة بعد اندلاع الحرب في أبريل من العام الماضي، وعاودت نشاطاتها بصورة مكثفة بالقرب من المناطق السكنية بدون أدنى اهتمام بالبيئة، ونبه إلى أن الشركات يحرسها أشخاص مسلحون. وأشار إلى أن النشاط التعديني تسبب في انتشار أمراض السرطان وسط المواطنين ونفوق الماشية في منطقة الرصارس بالزرافة. جددت ليان المقاومة الحصاحصة اتهامها للدعم السريع بتنفيذ عمليات تخريبية للبنية التحتية للأنترنت والاتصالات، كما اتهمت في بيان القوات المسلحة بحرمان ولاية الجزيرة والولايات التي يسيطر عليها الدعم السريع من شبكة سوداني. واستنكر البيان تنصل الشركات من مسؤولية توفير الخدمات لمستحقيها وعدم تقديم تنوير يوضح الأسباب التي أدت لغياب الشبكة والاتصالات كل هذه المدة. اتهمت لجان مقاومة مدني قوات الدعم السريع بشن هجوم على بعض الغرى قرب وجنوب ولاية الجزيرة مما أدى لسقوط قتلى. وقالت في بيان أن قوات الدعم السريع هاجمت بعض القرى غرب الولاية منها ود البليلة وطابت، وأيضا بعض القرى بجنوب الولاية منها الدوحة تباخة شبونات، وخلفت الهجمات سقوط عدد من القتلى. وأشارت إلى ازدياد انتهاكات الدعم السريع مع استمرار انقطاع جميع شبكات الاتصالات بولاية الجزيرة. أطلق مواطنو منطقة طابت الشيخ عبد المحمود بولاية الجزيرة مناشدة عاجلة للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالداخل والخارج لفك الحصار المفروض عليهم بالمنطقة منذ نحو 3 أسابيع، مشيرين إلى تردي الخدمات وانعدام الغذاء والدواء. بينما قالت لجان مقاومة مدن أن قوات الدعم السريع ترتكب شتى أنواع الانتهاكات. وقال أهالي طابت الشيخ عبد المحمود في بيان منشور على الوسائط اطلع عليه راديو دبنغا، قالوا أن المواطنين يتعرضون لحصار منذ 3 أسابيع وسط تردي الخدمات وانعدام الاحتياجات الرئيسية من غذاء ودواء ونفاذ المخزون منها في أعقاب إغلاق السوق الوحيد ونهبه من قبل قوات الدعم السريع التي كانت ترابط بأبقوتة شرقي الجزيرة. عقدت منظمات مجتمع مدني اجتماعا تشاوريا على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، حيث عبرت عن انزعاجها الشديد من تدهور حقوق الإنسان والوضع الإنساني في السودان. وأدان البيان الختامي للمجتمع المدني المواجهات المستمرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والميليشيات مؤكدا على مخاطرها الأمنية على المدنيين، وحذر البيان من مقتل 20,000 شخص وتشريد 9 ملايين ووقوع 25 مليون شخص تحت خط الجوع وانهيار 80% من مرافق الرعاية الصحية في مناطق الصراع. وأشار البيان إلى ارتكاب جرائم ضد المدنيين بما في ذلك الإعدام التعسفي والاعتقال والتعذيب والعنف الجنسي وانتهاكات حرية التعبير والتجمع، وتستهدف بشكل خاص نشطاء السلام والعاملين في المجال الإنساني. قال وزير الداخلية الدكتور خليل باشا سايرين أن وزارة الداخلية تمكنت من استعادة سجلات كل السجناء والمحكومين، وسيتم وضع خطة لاستعادتهم للسجون، مبين أن الذين غادروا السودان ستتم استعادتهم عبر الشرطة الدولية الانتربول. وقال في تصريحات صحفية ببورد السودان مساء السبت أن وفودا توجهت لدولة جنوب السودان لحصر واستعادة السيارات المنهوبة، وأكد استمرار الجهود لاستعادة 50,000 سيارة خارج الحدود، وأشار إلى حرص الدولة على بذل مزيد من الجهود للسيطرة على التهريب ومكافحة الأساليب الجديدة للمهربين. ونفى صلة وزارة الداخلية بزيادة رسوم المستندات الثبوتية، وقال ذلك من اختصاص وزارة المالية. الخبر الأخير في النشرة: عقدت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح ورشة تدريبية لقيادات القوى المشتركة حول تحسين حماية المدنيين المتأثرين بالنزاعات المسلحة يوم السبت بالفاشر، وذلك بمقر لجنة وقف إطلاق النار الدائم. وقالت القوى المشتركة أن الورشة ضمت أعضاء هيئة القيادة والسيطرة بالقوى المشتركة ومستشاري هيئة القيادة والسيطرة ومدراء الأفرع، وهدفت الورشة إلى تطوير قدرات الدارسين في مجال حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة مع مراعاة القانون الدولي الإنساني. لهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا. مستمعينا الكرام، راديو دبنجة حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية، وهي 41 بزبزبة مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، راديو دبنجة حيجيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 19 بزبزبة مقدارها 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر: 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640.
اعتبارا من اليوم سيتغير موعد بث برنامج جولة السودان اليوم ليكون من 6:30 إلى 7 مساء بتوقيت السودان المحلي، ولخدمة أفضل سيبث راديو دبنجا نصف ساعة إضافية كل يوم من 6:00 إلى 6:30 مساء بتوقيت السودان المحلي. راديو دبنجا.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه ابتداء من يوم 29 من شهر 10 الجاري راديو دبنج حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية، وهي 1:40 بزبزبة مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام راديو دبنج حيجيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 19 بزبزبة مقدارها 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر، 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640. أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. بالأمس القريب طالعتنا وسائل التواصل الاجتماعي بفيديو مجموعة من أفراد من قوات الشعب المسلحة في حربها ضد الدعم السريع، جابوا فيديو عرضوا فيه قتل وتمثيل بجثث، تم قطع رؤوس بعض الجنود وحاملينها في يدين. الحرب شهدت انتهاكات كثيرة تحدثنا عنها، ولكن هذا الفيديو هو تطور في هذه الانتهاكات. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام نستضيف الأستاذ المحامي المعز حضرة، نتناقش معه حول تطور الانتهاكات المصاحبة للحرب إلى أن وصلت لما شهدناه في هذا الفيديو. أهلا ومرحبا بك أستاذ المعز حضرة في راديو دبنجة برنامج في الميزان.
مرحبا بك أخي الصادق، ومرحب بكل مستمعي ومشاهدي راديو دبنجة في هذه الأيام العصيبة التي يمر بها شعبنا السوداني.
أستاذ المعز، كما سمعت في المقدمة أنه يعني ما طالعناه في الفيديو هو تطور للانتهاكات التي صاحبت الحرب الجارية اليوم، كيف تعلق على هذه الجريمة؟
هو تعرف أخي الصادق، يعني احنا ظللنا من دي وان من هذه الحرب العبثية بين فصيلين عسكريين في السودان أن هذه الحرب سوف تنزلق إلى مآلات يضعب التحكم فيها ويضعب تداركها ويضعب عمل كنترول على هذه المجموعات المتغاتلة، لا سيما وأن فلول النظام السابق على صوت أحمد هارون منذ أن تم تهريبهم أو إخراجهم بواسطة ميليشيات النظام السابق من سجن كوبر، كان خطاب أحمد هارون خطاب يتحدث عن حرب الكرامة وعن حرب دينية، ويدعو إلى الاصطفاف الديني وإلى الاصطفاف العرقي والجهوي. حذرنا من هذا الأمر، ونحن حتى كمحامين أو في هيئات اتهام عديدة ضد أحمد هارون وغيره طالبنا السلطات أن تقوم بالقبض على هؤلاء المحرضين كمتهمين سابقين في قضايا يجب أن يكونوا في الحبس، وكمحرضين جدد لهذه الجرائم، لأن أحمد هارون بخلفيته السابقة كمتهم مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، ومعه ظلوا يحرضون في هذه الحرب ويقومون بنفس الأبعاد التي كانوا يقومون بها في السابق في دارفور في 2003 و2004، ولذلك حذرنا من هذا الانزلاق. ولكن للأسف الشديد السلطات أو القوات المسلحة في المناطق التي كانت تسيطر عليها لم تقم بمنع هذا الأمر، بل ساعدت على التجيش، وأحمد هارون ومعه ظلوا يقيمون الاحتفائيات التي تدعو إلى التشييد، وظهرت كتائب البراء بن مالك والمصفوفين وغيرهم، والدواعش ظهرت لهم فيديوهات، لأنه الدولة أصبحت يعني تمثل غطاء للأسف الشديد، دولة الأمر الواقع والقوات المسلحة ظلت تمثل غطاء لهؤلاء المجموعات المتفلتة من دواعش وغيرهم، وكانوا في المقابل يقومون بتضييق الأمر على كل من يقوم بفعل لإيقاف الحرب. قاموا باحتغال الناشطين، قاموا باحتغال كل السياسيين الموجودون في مناطق سيطرة الجيش، بل أسوأ من ذلك قاموا بإلغاء لجان المقاومة ولجان الخدمات التي كانت تمثل روح الثورة. هذا يدل دلالة واضحة على انزلاق المجموعة التي يعني تقف على رأس الجيش بتوفير الغطاء الأمني والعسكري لهذه المجموعات، وبالتالي هذه المجموعات.
أستاذ المعيز، ما هو التكييف القانوني للفعل شاهدناه في هذا الفيديو، وهل يدخل ضمن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية؟
طبعا طبعا قطعا، يعني حتى الحرب، اتفاقيات الحرب الأربعة في جنيف أوضحت حتى في الظروف التي يمارس فيها حرب في مكان ما في إقليم ما هنالك أساليب يجب أن تتبع، هنالك يعني قوانين ولوائح يجب أن يؤخذ بها فيما يتعلق بالقبض على الأسرى وكيفية معاملتهم وكيفية تسليمهم بواسطة الصليب الأحمر، هنالك إجراءات عديدة. وبالتالي أن يقوم الطرف مما حدث في الفيديو بالأمس، أفراد يرتدون زي القوات المسلحة يقومون بهذا الفعل الإجرامي، هذه قطعا جريمة حرب. تصفية الجنود الطرف الآخر بهذه الوحشية، هذه جريمة حرب. وإذا تقرر هذا الفعل وثبت أنه كان يعني فعل مستدام، يمكن أن تصل إلى جرائم تطهير عرقي، وقطعا هي تقع تحت مخالفة حتى القوانين السودانية، قوانين السودانية، القانون الجنائي السوداني فيما يتعلق بالجرائم ضد الدولة والجرائم ضد الإنسانية. هذه يعني مواد استحدثت بعد جرائم دارفور وأصبحت جزءا من القانون الجنائي السوداني. وبالتالي هؤلاء الأفراد الذين ظهروا في الفيديو بالأمس هو لم يخالفوا القانون الدولي الإنساني وحده، لا، بل حتى خالفوا القانون الجنائي السوداني، لأنه حتى قوانين القوات المسلحة والقانون الجنائي السوداني ترفض مثل هذه الأفعال وتعتبرها جرائم مجرمة وفقا للقوانين الداخلية والقوانين الدولية.
سمع أستاذ المعز، شاهدنا في هذا الفيديو مجموعة ترتدي زي الجيش السوداني، هذه المجموعة برتب مختلفة كلها كانت موجودة في مسرح الجريمة، وشفنا الرؤوس وهي ترفع وسمعنا للتهليل والتكبير. هل هذا يعتبر توجه جديد داخل المؤسسة العسكرية في الحرب الجارية؟ أو بمعنى ثاني هي ليست جريمة فردية من ما شاهدناه في الفيديو؟
طبعا أخي الصادق، هي ليست توجه جديد. كما تعلم أن في خلال 30 عاما الماضي منذ انقلاب 30 يونيو تم إفراغ الجيش من محتواه المهني، أصبح الجيش تسيطر عليه كتائب ما سمي بالمجاهدين والدواعش، وأصبح جيشا غير مهنيا، ولعل هذه الحرب كشفت هذا الأمر. وبالتالي يعني الجرائم التي ارتكبت بواسطة الجيش وكتائبه في الثلاثين منذ 30 يونيو 89 في الجنوب وفي دارفور وفي جنوب كردفان يوضح أن هذا الجيش المتطرف به متطرفين يأخذون الأمر كأنه يعني فتوحات إسلامية، كأنها حرب دينية، رغم أنه هؤلاء يعني الشعب السوداني هم شعب كله مسلم. وبالتالي هو ليس توجه جديد، ولكن الآن عادت هذه الوجوه التي كانت تقود الجيش في 89، وافترضنا أنها تم إبعادها من الجيش، ولكن بعد انقلاب البرهان في 25 أكتوبر 21، وبعد هذه الحرب في 15 أبريل 23، عادت هذه الوجوه وأصبحت هي التي تسيطر على الجيش. ولعل ما هو ظاهر في الميديا أن يعني قائد ما يسمى بكتيبة البراء ابن مالك ووجوده داخل السكنات العسكرية ويستقبل كأنه قائد، هذا يدل على أن التوجهات الآن في الجيش أصبحت تدار بمثل هؤلاء الأفراد الغير مؤهلين، وأصلاً وجودهم من ضمن القوات المسلحة هذه في حد ذات جريمة. كيف القوات المسلحة تسمح بمجموعات خارج عن القانون أن تقاتل مع الجيش؟ هذا وجودهم أصلاً مخالف. وبالتالي هي ليس توجه جديد، وإنه هو توجه قديم، ولكن الآن ظهر مرة أخرى بوضوح بعد أن وفرت القوات المسلحة السودانية للأسف الشديد إمبريلا أو مظلة لهؤلاء المتطرفين ليكونوا تحت اسم والقوات المسلحة. وده في النهاية هي طبعا الجرم لن يكون جرما فرديا على هؤلاء الأفراد، لا، الجرم سوف يكون على الجريمة يجب أن تكون على من يكون على رأس هذه القوات المسلحة، لأنه هو المزول.
نعم يا أستاذ
المزولية هي نعم.
مثل هذه الجريمة التي شاهدناها في الفيديو، يعني هي ليست جريمة جديدة، شاهدنا مثل هذه الجرائم ترتكب من منظمات يطلق عليها بين قوسين منظمات إرهابية. شاهدنا هذه الجرائم في سوريا، وشاهدناها في العراق، وشاهدناها في ليبيا، لكن كانت تتم من قبل منظمات. الآن هذه الجريمة تتم بالزي الرسمي لمؤسسة داخل الدولة. أن تطلق على بعض المجموعات دواعش أو متطرفة هذا أمر، وأن يقوم الجيش ذاته بالزي الرسمي في أثناء الحرب ضباط برتب مختلفة أو يكونوا حاضرين مثل هذه الجريمة، الآن الأمر مختلف، وهذه الجرائم تنسب الآن للجيش.
وطبعا يعني الأمر الخطير كما قلت لك أن هذه المجموعات المتفلتة بكل مسمياتها الغريبة هي أصلا يجب أن لا تكون من ضمن منظومة القوات المسلحة السودانية، باعتبار هذه منظمة عسكرية لها يعني ضوابطها ولديها قوانينها. والأخطر الآن أن تقوم هذه المجموعات باسم الجيش دي هانة للجيش في المقام الأول، إنه هذا الجيش يعني أصبح جيشا غير مهنيا، أن يصلح بمثل هذه المجموعات المتفلتة والإجرامية أن تقوم بمثل هذه الأفعال، لأنه الجيش المهني المدرب لديه ضوابط، وأفراده يعرفون جيدا كيف يتعاملون أثناء الحرب وأثناء السلم، وكيف يتعاملون وفقا للقانون الدولي الإنساني، وكيف يتعاملون وفقا للقوانين التي تنظم العلاقة ما بين الأطراف المتحاربة في فترة السلم وفترة الحرب. هذه كلها الجيش المهني يراعيها، ولكن هذا ما حدث بالأمس في هذا الفيديو يدل دلالة واضحة أن هذا الجيش أصبح جيشا غير مهنيا، أن من يسيطرون عليه أصبحوا غير مهنيين، وهم مسؤولين كما قلت لك من الناحية الجنائية. الذين يوجدون على رأس هذه القوات المسلحة هم مسؤولون عن هذه الأفعال. قلنا نتوقع بعد هذا الفيديو أن يظهر خطاب أو بيان من القوات المسلحة، أن تقوم بلجنة تحقيق، أن تحاول أن تحاكم هؤلاء الذين قاموا. ولكن للأسف الشديد التكرار مثل هذه الأفعال يعني في كثير من الفترات السابقة مما ثم مجموعات العمل الخاص. مجموعات العمل الخاص دي في حد ذاته هي مجموعات تنتمي إلى ميليشيات الإسلامويين، وهم عندما يدخلون إلى المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع قاموا بهذه الأفعال. أي شخص موجود في هذه المناطق لم يستطيع الخروج موجود، اتهموه بأنه متعاون وقاموا بقتلهم. هنالك حوادث كثيرة جدا تم رصدها من قبل مجموعات قانونية في مناطق أم درمان القديمة، في أم بدة، في الفتيحاب. هذه المجموعات قامت بتصفية أي مدني موجود، وبالتالي هذه الأفعال وهذه الجرائم هي جرائم ضد الإنسانية، جرائم حرب تخالف القانون الجنائي السوداني والقانون الدولي الإنساني. وهذه الجرائم المسؤول عنها هم الموجودون الآن تحت قيادة القوات المسلحة، لأنهم الذين قاموا بتسليح هذه المجموعات، بتوفير الحماية لها، بتوفير اللبس لها. الأخطر من الأمر ده كله أنه هذه الجرائم طالما هنالك إفلات من العقاب، ما في محاسبة، ما في يعني التحقيق يتم، هذا يعني نتوقع مزيد من مثل هذه الجرائم، نتوقع مزيد من الإفلات من العقاب. وبالتالي أنا كما ذكرت لك في أحد اللقاءات السابقة أنه على المجتمع الدولي أن يتحرك كما تحرك في أوكرانيا، في سراييفو، في غيرها من المناطق، في دارفور. نعم. الآن ما تحدث هذه هذه جرائم يجب
على ذكر الإفلات من العقاب وعلى ذكر المجتمع الدولي، الآن نتحدث عن فيديو الذي ظهرت فيه قطع الرؤوس، ولكن قطعا الحرب شهدت انتهاكات كثيرة ومتعددة من طرفي الصراع في السودان. نختم حلقتنا هذه وبظهور هذا الفيديو، هل المؤسسات الدولية المعنية بمسألة العدالة ومسألة استتباب الأمن كمجلس الأمن المسؤول من السلم والأمن العالميين ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المسؤول من إنقاذ الانتهاكات حقوق الإنسان، المحكمة الجنائية الدولية المسؤولة من جرائم الحرب الكبرى، هل عليها الآن أن تتحرك بوتيرة أسرع لإيقاف هذه الانتهاكات في السودان، وكيف ذلك؟
ده سؤال مهم جدا أخي الصادق. حقيقة ظللنا منذ بدايات هذه الحرب وظهور هذه الانتهاكات من طرفي الحرب طالبنا المجتمع الدولي بتكوين لجنة تحقيق دولية، وأن تكون هذه اللجنة موجودة على الأرض حتى ترسل إشارات لأطرفي الحرب أن أي انتهاك سوف يكون مرصودا، أي انتهاك سوف يكون مسجلا حتى لا نمكن من الإفلات من العراق. لكن للأسف الشديد المجتمع الدولي كما أنت تعلم دائما آلياته تقوم تأتي متأخرة، ولذلك عندما أتى قرار مجلس حقوق الإنسان بتكوين لجنة تحقيق رحبنا بها وقلنا أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي، ولكن للأسف الشديد هي لجنة حسب ما بدت أو نشرت من آليات تحقيق أنها سوف تتلقى الشكاوي عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا ضعف كبير. إحنا هذه اللجنة كنا نود أن تنزل إلى أرض الواقع، إلى بحماية دولية تقابل المجنى عليهم في مناطق سيطرة الجيش أو الدعم السريع، حتى يتم إرسال رسائل لطرفي الحرب أن هنالك من يقوم برصد انتهاكاتهم. لكن للأسف الشديد اللجنة لم تقوم بهذا الأمر، وواضح أنه إذا استمرت أن تقوم بعملها بواسطة هذه الآليات الضعيفة لن يكون لها وجود. وبالتالي نحن الآن نعتقد أن مجلس الأمن يعتبر هو المسؤول عن السلم والأمن العالم، لأنه ما يحدث الآن من انتهاكات لا تبشر بخير، ويمكن هذا الأمر أن ينفلت ويؤدي إلى مشاكل في كل دول الجوار وليس السودان وحده، بالذات عند وجود هذه المجموعات المتفلتة التي وجدت في العراق والتي وجدت في سوريا وغيرها. وبالتالي أعتقد مجلس الأمن محتاج لاتخاذ قرار كما اتخذ قراره في السابق حول جرائم دارفور في 2003 و2004. الآن نحن نحتاج إلى قرار من مجلس الأمن وليس مجلس حقوق الإنسان ليقوم بتكوين لجنة تحقيق دولية تنزل إلى أرض الواقع، تقوم بجمع الحقائق، بجمع الأدلة حتى لا تضيع هذه الأدلة، لأنه كما تعلم استمرارية الحرب تعني ضياع الأدلة، موت الشهود، نزوح المجني عليهم إلى أماكن لا يمكن الوصول إليهم. وبالتالي نعتقد مجلس الأمن مطالب الآن بتكوين لجنة تحقيق دولية حول هذه الجرائم التي ارتكبت طيلة هذه الحرب، حتى نرسل رسائل إلى أطراف الحرب. هو الحقيقة الآن ليس طرفي الحرب، طرفي الحرب عندما بدأت الحرب كانوا معروفين، هم الدعم السريع والقوات المسلحة، لكن الآن هنالك أطراف، هنالك مجموعات متطرفة كما تحدثنا هي الآن بقت موجودة في الساحة. وبالتالي مجلس الأمن يجب أن يقوم بدوره كاملا، لأنه نحن في السودان نفتقد إلى كل أدوات العدالة، الأدوات العدالة غير موجودة، لا توجد شرطة، لا توجد نيابة، ولا يوجد قضاء للأسف الشديد. كل هذه المنظومة العدلية انهارت تماما، وبالتالي نحتاج إلى تدخل العالم ومجلس الأمن حتى نحقق السلم والأمان في السودان.
أستاذ المعز حضرة المحامي، أنا بشكرك، كنت معنا في راديو دبنجا برنامج في الميزان، شكرا جزيلا.
شكرا شكرا.
الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها أي ظلم، اللي بيتمنى كل الدعم السريع والجيش، نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحم.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
من المعسكرات.
لماذا لم يتدخل قوات الدولية؟ وكم من النازحين ذات الجود المعسكر؟
صوت اللاجئين، أمانيهم، أحلامهم،
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات
بواجه صعوبات شديدة جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر،
في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم، أحلامهم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات، وفيها سنواصل تسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية المتردية داخل كل من معسكر الحميدية بولاية وسط دارفور، وعطاش والسلام بولاية جنوب دارفور، وسيربا بولاية غربي دارفور. ونبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام من ولاية وسط دارفور، نستمع لسيف الدين يعقوب يعكس لنا الأوضاع داخل معسكر الحميدية بزالنجي.
الأوضاع الإنسانية في معسكرات زالنجي صعبة جدا نسبة لارتفاع الأسعار المواد الغذائية. إذا بلغت كيلو لحمة بأربع ألف جنيه، واللي هو صلصة الرطل بألفين جنيه، والويكة بألفين جنيه، متبسل بثلاثة ألف جنيه، ومد العيش الزرعة بألفين وخمسمائة جنيه، مد الدغن بثلاثة ألف جنيه، الطاخونة بألف جنيه، جازولين اللي هو بأربعتاشر ألف جنيه، مواصلات ركشة بخمسمائة جنيه، رطل سكر بألف جنيه، رطل ملح بسبعمائة جنيه، الصابون بخمسمائة جنيه. الأوضاع صعبة جدا بالنسبة للمواطنين منذ اندلاع الحرب. ما في منظمات داخل المعسكرات بيشرف على المواطنين أو النازحين على مستوى مدينة زالنجي، بالتحديد معسكرات ولاية وسط دارفور، بالتحديد معسكر الحميدية. أما بالنسبة للأوضاع السياسية صعبة جدا، ونحن بنقول نداء عاجل بالنسبة لكل المنظمات الدولية والأممية للتدخل العاجل بالنسبة لإنقاذ النازحين، لأنه أصبحت اللي هو المراكز خالية من الدواء، والآن يموتون الأطفال والنساء الحمل يموتون بعدم الدواء، يموتون بشنو؟ بالأمراض وغيره. فهنا نطالب بكل المنظمات للدخول العاجل لإنقاذ اللي هو النازحين من الجنوب، خاصة النازحين معسكر الحميدية، لأنه تيل الفترات من منذ الحرب من 15 إبريل أنه أدت اكتزاز كبير جدا لمعسكر الحميدية، خاصة النازحين الذين أتوا من معسكر الحسفهيسة وباقي المناطق الأخرى وغيرها. ولذلك أنه النازحين في معاناة كبيرة جدا بالنسبة لارتفاع الأسعار وبالنسبة لشنو؟ الدواء وغيره من المواد الأساسية بالنسبة للنازحين في معسكرات زالنجي. يعني أكثر من 15 طفل بسبب سوء التغذية، خاصة بالتحديد معسكر الحميدية، لأنه عندنا أربع مراكز ونسبة الشغل في الدواء والكوادر الطبية الموجودة، فأدى على وفاة أكثر من 15 شنو طفلا، وصايرة على هذا. يعني كل يوم بتموت اللي هو الطفل بسبب سوء التغذية.
استمعنا الكرام، ننتقل من معسكر الحميدية إلى ولاية جنوب دارفور، ونستمع لأبو بكر علي عبد الله بيعكس لنا الأوضاع داخل معسكر عطاش.
بسم الله الرحمن الرحيم. إدارة شباب معسكر عطاش للنازحين، أعزائي الكرام براديو دبنجة، تحية إخلاص وإكبار وإكرام، أرجوكم أن تكونوا موفرين الصحة الطعام. عبركم نداء عاجل لكل الجهات الدولية والإنسانية للمساعدات الإنسانية بمعسكر عطاش للنازحين لإنقاذ حياة المرأة والطفل. هنالك 18 حالة وفيات من النساء الحمل و11 من الأطفال لأسباب عدم الغذاء والعلاج. لذلك ضرورة المنظمات الدولية وخاصة تلك التي تعمل في مجال تحيل المرأة والطفل، ونطالب مجلس الأمن الدولي وشركاء السودان ودول ترويكا بضغط على المتحاربين بوقف الفوري للحرب، والتنسيق التام مع شركاء الباحثين عن وقف الحرب وإحلال السلام الشامل والعادل والمستدام في السودان من أجل الكرامة الإنسانية للنازحين.
ونبقى مستمعينا الكرام في ولاية جنوب دارفور ونستمع ليوسف بنديسي وهو بيعكس الأوضاع في معسكر السلام بنيالة.
ليكم التقدير وليكم الشكر كثير ناس راديو دبنجا، توصل صوت الشعب السوداني داخل السودان وخارجه، ونتمنى أن توصلوا صوتنا من معسكر السلام. ونحن بنمر يعني بأوقات حرجة يعني بالذات في ناحية السلع وبالذات يعني الإخازة. المعسكر كله حاليا يعني بمر برضو بسوء التغذية بالنسبة للأطفال، الأطفال بالذات بمروا بفترة صعبة شديد، يعني جاء شكل جحة كده ونزلة يعني تصيب الأطفال، يعني التتعبهم شديد شديد مرة واحد. ونتمنى أن الحكومات عشان تحاول تفتح المجالات تجين السلع علاش إننا هسه حاليا الملوى واحدة ب3000 وبيطحنوها ب700 جنيه، وجاس الوقود برضو مرتفع، يعني جرى كانت الجاس هسه حاليا بتقريبا 65000، والمواصلات لو انت ماشي من هيلة نيالة برضو تقريبا ماشي ب1000 جنيه، يعني مسافتنا من نيالة لمعسكر السلام ما تقل عن 20 دقيقة ب1000 جنيه. هسه حاليا المواطنين داخل معسكر السلام بمروا بأوقات صعبة وحرية شديد، كان زمان الإخازات بتجينا طوالي، هسه يعني الإخازات بيفقد فترة طويلة طويلة شديد، يعني ما بتقل عن تقريبا 11 شهر ولا 12 شهر عديل، يعني هسه قربنا للسنة من الإخازات يعني يكفت. يعني بالنسبة للناحية الصحية والله يعني احنا تعبانين شديد في الناحية الصحية كده، تعبانين شديد شديد مرة واحد. وبالنسبة للأطفال برضو بمروا بأوقات صعبة برضو، إننا يعني جاتنا في اليومين دي نزلة شديدة وجحة بالنسبة للأطفال، وفي أدوية واحدة ما في نهاية، وفي الصيدليات في بعض الصيدليات يعني أدويتها يعني مدة صلاحيتها منتهية نهائيا، وزي ذاك بتتباع داخل المعسكر، يعني ما في مراقبات نهائيا. ونتمنى الشوارع تحاول تتفتح توصل لنا بعد الإخازات الجايانة في جميع المعسكرات الموجودة في دارفور. بالنسبة للناحية الأمنية يعني الأمن مستتب، ما في أوجاع مرات يعني بيصهر بس بعد قطعين الطرق، يعني بالليل كم أنت كنت جاي من نيالة يا الصباح بدري برضو بلاقوك برضو قطعين الطرق برضو ممكن بيأكلوك، يعني الله وحس.
وفي ختام حلقتنا مستمعينا الكرام نستمع لعمر قاسم وهو بعكس الأوضاع الإنسانية بمحلية سيربا بولاية غرب دارفور.
مرحبا بإذاعة دبنجا، أنا هنا أهالي محلية سيربا بالفعل نتعاني معاناة كبيرة جدا جدا من جانب الوضع الإنساني، وضع الإنساني خارجة يعني حتى الآن يعني ما في المنظمات، ما في الوضع الإنساني خارجة، حتى يعني اليوم عندنا في إذا دخلت في الأسواق عندك رطل سكر ب 1200 جنيه وصابون الصخير 500 جنيه وصابون الكبير و 1000 جنيه، وعندك إيش دخن هو المد بتاعته ب 4500 والكورة صغيرة 3500، فعندك الأسعار بتاعة الغذاء مثلا زي ناس إيش راغيف هجدل طبعا ما عندنا كامل كده ما عندنا، وهسي يعني بجانب الوضع الصحي كمان يا هو عندنا أمراض كثيرة جدا ما يتعلق بالهميات والقهة والإسهالات المائية هو موجودة، لكن ما في كمان عشان الدكتور عشان يكشف علينا، كان عندنا المركز الصحي بتاع سيربا كان زمان الدكاترة كان موجودين، لكن كمان أيام الأحداث خلاص الدكاترة كلهم لجوا ومشى في معسكر الملح للاجئين، وخلاص توا بعد ده المعسكرات الفدلوا معسكر كندبي ومعسكر بردقيق ومعسكر صرف جدات ومعسكر سواني ومعسكر أرمنكل ومعسكر بير سليبة، وكل هذه المعسكرات نتعانى بالفعل نتعانى انا مو انا حتى يعني زول كم عندك صداع الا ممكن زول عشان تمشي تشتري من الجنينه ولا من كلبوس، لكن في المعسكرات هناك دواء بقي ما في. هسه انا هنا نطالب بأبركم انه اذا الدبنكه المنظمات الانسانيه باسباب انسانيه يتدخلوا فوق عشان يحلوا لنا الازمه بتاعت المعيشه بتاعت المواطنين بتاعت السربة. لكن كمان الحاجه المؤسف انه زول من المعسكرات هنا عشان يقدر يمشي الجنينه عشان في يسوق فوق ما في امني، ما الطرق يعني شكل مغلقه ما في امني، لانه الامني ما في. هسه في ليله البارحه يا هو في داخل المدينه عندنا النازي حقنا بتاعت المعسكريات قتلوه، والحكومه الموجود هناك يعلن بقول انه الامني استقر في ولايه غرب دارفور. واذا امني استقر لماذا في ليله البارحه يتم القتل زياده والمواطنين لما يمشوا يشتكوا ما في جهه يتحرك ايام الغبدي المجرم؟ فدي يعني انا هنقوله تضليل في الراي العام، لكن في تضليل في الراي العام لا يجوز ان احنا نقوله امني لا زال لا توجد على مستوى ولايه غرب دارفور. نحن كمواطنين نطالب بأبرو اذا الدبنجة الحكومه الموجود داك والمنظمات وكلهم يتحركوا باسباب انسانيه يوفر علينا الوضع الانساني ويوفر الوضع الامني عشان الناس يمشي في بر الامان. في ختام انا نقول حتى المتصارحين ناس بين القوات الدعم السري والجيش برضه لاسباب انسانيه يعمل الوقف اطلاق النار ويعمل السلام، نقدر كشعب السودان كله نطلب من الوضع الحرج دي.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا الى نهايه حلقتنا من برنامج من المعسكرات، واللي خصصناه للاوضاع الانسانيه المترديه وشبح المجاعه بمعسكرات الحميدية بوسط دارفور ومنطقة سيربة بغرب دارفور ومعسكر عطاش والسلام بولاية جنوب دارفور نيالا. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، وبنستضيف اليوم الدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية اللي بتواصل معانا في إفاداته ونصايحه حول أمراض الطفولة، واليوم حيتكلم لنا عن أمراض سوء التغذية اللي بتصيب الأطفال. اهلا ومرحبا بك يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الاعزاء مستمعي اذاعه راديو دبنجا، مرحبا بكم مره اخرى في حلقه جديده من برنامجنا ارشادات صحيه. في الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن مرض الاسهالات عند الاطفال كواحد من مضاعفات عدم الرضاعه الطبيعيه. في الحلقه دي نواصل ونتكلم عن امراض سوء التغذيه كواحد من المضاعفات برضو من عدم الرضاعه. لما نقول سوء التغذية معناته الجسم فقدان الجسم لعناصر ضرورية للنمو بتاعه، والعناصر اللي بيحتاج لها الجسم عشان ينمو هم في عنصرين رئيسيين، في البروتينات، والبروتين ده موجود في اللحوم وفي اللحوم بأنواع مختلفة زي السمك والجداد واللحوم العادية، وموجود في البطاطس وموجود في الفاصوليا، والنوع الثاني في السكريات، والسكريات دي موجودة في الرغيف وفي العيش وفي الدخن وفي العصائر. دي حال الجسم بيكون محتاج لها. الجسم لما نفقد المواد دي يكون ما موجودة عنده بيكون بحصل له سوء التغذية، وأكثر ناس بتأثروا بسوء التغذية هم الأطفال الصغار اللي هو أعمارهم أقل من 5 سنوات. ونشوف أسباب اللي بتخلي إنه الطفل يصاب بسوء التغذية شنو. واحد من الأسباب قلنا الرضاعة غير كافية، يعني الفطام المبكر للطفل. الأسباب الثانية عدم وجود غذاء كافي في حالة الحروب، والناس لما ننزلهم من محلاتهم طبعا ما في بيكون في زراعة وما بيكون عندهم أكل كفاية، عشان كده ممكن الأطفال الصغار بيتعرضوا لسوء التغذية. والنوع الثالث يكون في بعض الأمراض، منتفل ما بقدر باكل كويس، أو حتى لو أكل بعض مرات الجسم ما بيستفيد من الأكل أكل، لأنه الجسم ما بقدر يمتص كل الأكل كل المواد أكلها، وفي النهاية بيكون في إسهالات. الإسهال بيؤدي لسوء التغذية. نيجي نشوف أنواع سوء التغذية. عندنا نوعين رئيسيين من سوء التغذية دي بنلقاهم في الأطفال الصغار. النوع الأول اسمه المراسمس أو الهزال، وده الطفل بيكون ضعيف جدا جدا، يعني حتى لو جيت شفته كده بيكون زي الجلد وعظم بس. وده يمكن من لاحظة دائما في حالة المجاعة، يعني في الأطفال من شكله كده بيشوفه بتعرفوا إن الزول ده عنده ملاسمس، أو في بعض اللي بيسموه هزال أو الضوف ضوف عام. وده بنتج له في نقص في الطاقة. الطاقة دي شنو؟ يعني في نقص في السكريات والبروتينات، يعني ما قاعد ياكل نهائي، ما عنده أي أكل. النوع الثاني اسمه الكواش. الكواش ده بنتج نتيجة نقص البروتينات، والبروتينات احنا قبل قلنا موجودة في اللبن، بالذات البروتين الموجود في اللبن. وده بنشوفه أكتر في الطفل لما نفطمه فجأة وقبل زمنه، لأن الطفل يمكن في المرة الفاتت قلنا الطفل مفترض فطم في حالة سنتين، لكن لما نفطمه قبل سنتين ونفطمه فجأة وبدل نوافل له في اللبن نقوم نديه عصائر، نقوم نديه حاجات كده الجسم ما بيستفيد منها، ممكن يقوم يحصل له حاجة اسمها الكواش أو الكواشكور. والكواشكور ده الطفل بيكون متورم، بيكون في ورم في كريانه، بطنه ذاته بيكون منفوخ وفيها مويه بجوه، حتى وشه بيكون متورم، وبعض مرات الجلد ممكن يتسلخ، والطفل بيكون ما قادر يرضع، يعني بيشاف كده زي النعسان كده زي ده يخش في غيبوبة. وده بيكون خطير جدا لانه الطفل لا بقدر باكل ولا بقدر بشرب. في نوع ثالث بيكون خليط بين الكواش الكلام اللي انا حاسه والمراسمخ، وده بيكون يعني بيكون ضعيف وفي نفس الوقت جسمه متورم وجلد متسلخ وعنده ورم في بطنه، ورم في كرين وكل حاجة. نجي نشوف احنا نعالج اللي كيف. العلاج نوعين. النوع الاول من العلاج لازم احنا نشوف السبب نقوم نعالجه، يعني الطفل ده لو سببه انه ما قاعد ياكل يا دم الاكل مفترض الطفل ده نقوم نغذيه غذاء كويس. لو السبب بتاعه مرض مفترض نعالج المرض ده. لو السبب بتاعه اسهال نقوم نعالج الاسهال ده. نيجي نشوف الغذاء مفترض نديه للمريض بتاع سوء التغذيه. طبعا مريض سوء التغذيه عنده نوع معين من اللبن اسمه لبن كواش، يعني ما زي اللبن، لانه تناول اللبن العادي ده ممكن اعمل له اسهال وفي النهايه بزيد الحاله زياده، لكن في عنده لبن اسمه لبن كواش، واللبن ده بنحضره بمقاييس محدده، نجيب لبن وزيت وسكر، وده دائما بتم في المستشفى او في المركز الصحي او في الشفاخانه، يعني الام ما بتقدر تحضره لانه بيكون محتاج نسب محدده. في نوع ثاني بيجي جاهز، يعني ناس منظمه عالميه بيجيبوا كيس جاهز بتاع لبن، ده برضه بيتحلى بمقادير محدده وبنديه للطفل حتى حسب وزنه، يعني ما بنديه للطفل سهل. ودائما لازم يكون تحت اشراف الطبيب او المساعد الطبي او مرشده بتاعت التغذيه. مريض الكواش لازم، عشان كده لازم الزول اللي عنده سوء التغذيه، الطفل عنده سوء التغذيه لازم نديه للمستشفى، لان ما بنقدر نعالجه في البيت، لازم نعالجه في المستشفى. وختاما ده كان نبذه بسيطه عن مرض سوء التغذيه، ونتمنى انه الأمهات يكون استفادوا استفادة قصوى ويهتموا بأطفالهم ويرضعهم سنتين. ولو الطفل شعر بأي مرض بأي إسهال وكده على طول مفترض يوديه للشفخانة عشان نقدر نعالج عشان ما يخش في مرض بتاع سوء التغذية. ونشكركم وفدتكم بعافية.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية على إرشاداتك ونصايحك اللي قدمتها لنا. ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، بنقول لكم إلى اللقاء وقيلوا عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الأحد 18 من شهر 2 سنة 2024. استمرار انقطاع الاتصالات والانترنت في الخرطوم والجزيرة والنيل الأزرق وأجزاء واسعة من دارفور وكردفان. عودة جزئية للتيار الكهربائي إلى مناطق ولاية الجزيرة بعد انقطاع استمر لأكثر من 10 أيام. أزمة حادة في السيولة النقدية في الخرطوم وعدد من الولايات، وارتفاع عمولة التحويل من بنكك إلى كاش لدى التجار إلى 30%. البرهان يخاطب ضباط وضباط صف الفرقة الثالثة مشاه بشندي ويجدد مواصلة القتال ضد قوات الدعم السريع ودهرها نهائيا. البرهان يدعو الدعم السريع للاحتكام لصوت العقل والخروج من ولايتي الخرطوم والجزيرة. جعفر المرغني يهني البرهان بإنجاز المرحلة الأولى من تحرير أم درمان. رئيس تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم دكتور عبدالله حمدوك يلتقي الرئيس الغاني ناناه ويقدم له شرحا عن الأوضاع في السودان. مقتل طفل لاجئ بمعسكر فرشانة للاجئين السودانيين في شرق دسيات وإصابة 2 آخرين في إطلاق نار من قبل مسلحين يوم الجمعة الماضي. اللاجئون السودانيون في معسكر كومر بأثيوبيا يشتكون من تردي الأوضاع الأمنية بالمعسكر. هيئة محامي دارفور تطلق حملة مناصرة لإطلاق سراح سيدة وتطالب بالتحقيق في وفاة أخرى بسجن عطبرة. هيئة محامي دارفور تعلن رفضها استهداف السلطات لأبناء دارفور بمدينة عطبرة دون أسباب أو مبررات. نائبة رئيس هيئة محامي دارفور نفيسة حجر 450 ألف نازح من ولايات وسط وجنوب دارفور يواجهون المجاعة. خبير قانوني منع دخول الإقاسة جريمة ضد الإنسانية ويمكن للمنظمات إدخالها دون موافقة الحكومة. تدهور الأوضاع بدور إيواء النازحين وأنباء أن وفاة 37 شخصا بسبب الجوع. لجنة الإنقاذ الدولية تكشف عن عقبات تواجه وصول الإقاسة إلى بورت سودان بسبب الأحداث في باب المندب. الشرطة الفرنسية تجري تحقيقا حول مقتل سوداني هدد شرطيين فرنسيين بساطور. لجان مقاومة مدني تتهم الدعم السريع بالاستمرار في اقتحام غرى في غرب وجنوب ولاية الجزيرة مما أدى لسقوط قتلى. مواطنو طابت بالجزيرة يستقيسون بالمنظمات الإنسانية لفك الحصار المفروض عليهم من قبل الدعم السريع. القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح تعقد ورشة تدريبية في الفاشر لقياداتها حول تحسين حماية المدنيين المتأثرين بالنزاعات المسلحة. ملتقى قبلي في الفاشر لإسناد الجيش والحركات المسلحة يطالب بخروج الدعم السريع من المدن والقرى وأحياء الفاشر. وزارة الصحة الاتحادية تدشن بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المراكز الصحية الجوالة ببورت سودان. وأخيرا اختيار الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني رئيسا للدورة الحالية للاتحاد الأفريقي لسنة 2024.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.